إنها طريقة هادئة لإدخال المسيحية إلى شعوب الخليج والجزيرة العربية عن طريق أشخاص يفتتحون مراكز تنصيرية متسترة وراء واجهة الإنسانية مثل المستشفيات والمدارس، وهم يتخصون في أسلوب عملهم فلا تعرف هويتهم الحقيقية ولا يمكن تقديرها لأنهم يتظاهرون بالأعمال الإنسانية ولا يتظاهرون بالتبشير المطلقة، ويقولون إنهم دخلوا المنطقة معلمين وأطباء ومهندسين وخبراء. هذا المصطلح صانع القيام يعود إلى أيام بولس أحد الحواريين فيما يذكرون، الذي كان يباشر صنع القيام ليكفي نفسه خلال أسفاره للدعوة إلى النصرانية ويستغني عن الناس. ولقد عرفت الجزيرة العربية مثل هذا اللون من النشاط منذ عام 1927 أيضا، حيث قام الدكتور هارسون وزوجته كما أثرت قبل قليل، قاموا برحلة إلى الدمام والقطيف وقدموا لأهلها الخدمات الطبية، ومن خلال هذه الرحلات كانوا يقومون بدراسة الأوضاع الاجتماعية للناس ليستطيعوا أن يبنوا خططهم المستقبلية على ضوء المعلومات المتوفرة لديهم. ومما يدخل تحت نشاط صانع الخيام تلك الأعمال التنصيرية التي أشرت إليها قبل قليل والتي تتستر تحت رحلات علاجية. ومنها ما قام به الدكتور تورن عام 1935 ميلادي، حيث قام برحلة إلى داخل الجزيرة العربية وكتب يقول: لقد أقيمت خدمة مسيحية هامة في الرياض عاصمة السعودية. هذا الكلام أين يوجد؟ يوجد في كتاب الدكتور عبد المالك خلف الثميلي، وهو كتاب مطبوع ويباع في الأسواق. يقول الدكتور تورن: لقد أقيمت خدمة مسيحية هامة في الرياض عاصمة السعودية، حيث التقى فريقان من مبشر الإرسالية في العاصمة الصحراوية، وكان الفريق الأول يتكون من الدكتور ديم والقسطان وزوجته، والذين عادوا توا من الرياض بعد رحلة تاريخية ناجحة من جدة في الأجزاء الشمالية من نجد، حيث تمكنوا من زيارة حايل وبريدة وعنيزة، وكانت هذه أولى الرحلات التنصيرية إلى هذه المنطقة من شمال الجزيرة العربية. انتهى كلامه. وفي عام 37 بعد سنتين قام الدكتور ويلز برحلة إلى الرياض وقدم الخدمة الطبية إلى أفراد الأسر الغنية بشكل خاص، كما قام بمعالجة القليل من أفراد الشعب. وفي عام 38 جاءت المنصرة بارني، جاءت بناء على طلب رسمي، وكانت أول طبيبة تدخل إلى أعماق الجزيرة العربية كما تقول بعض المصادر، وقضت 4 أشهر تعالج النساء الكبار. وفي عام 41 قام كارتور وزوجته بزيارة إلى الأحساء وكتب قائلا: اسمع، إننا نضع الأسس الصلبة للحصول على موطئ قدم لنا في الصحراء الداخلية الجرداء وبين الرجال العجاف نصف الجياع من البدو الذين لا يقهرون. إن الناس يتزاحمون حولنا وهم بحاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد المعارضون يناصبوننا العداء، وفي واحدة من هذه الرحلات مستقبلا سنحصل على الإذن الذي نريده لبناء أول صرح تنصيري في معقد الإسلام. مرة أخرى أعيد لك ماذا قال قبل 50 سنة بالضبط: إننا نضع الأسس الصلبة للحصول على موطئ قدم لنا في الصحراء الداخلية الجرداء وبين الرجال العجاف نصف الجياع من البدو الذين لا يقهرون. إن الناس يتزاحمون حولنا وهم بحاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد المعارضون يناصبوننا العداء، وفي واحدة من هذه الرحلات مستقبلا سنحصل على الإذن الذي نريده لبناء أول صرح تنصيري في معقل الإسلام. وإتماما لهذا الحديث أقول في جريدة الأيام في عدد 221 وقد أشرت إليها قبل، يقول الدكتور لويس دامي، وقد جاء إلى نجد هذا عام 1923 وألف كتابا عن رحلته إلى هناك، يقول إنه زار منطقة القصيم، يقول زار عريجة ووجد استقبالا جيدا ولكن أهل عنيزة متعصبون لدينهم مثلهم مثل أي مكان في الجزيرة العربية. ثم يقول: زرنا بريدة ولكن وجدنا أهلها متزمتين ومتعصبين جدا، بل إننا لم نجد أحدا يتحدث معنا في الشوارع. ثم يذكر أن زويبر نفسه زار الهفوف وزار مدينة جدة التي يقول إنها مكان أمنا حواء ثلاث مرات عام 1917 ميلادي، ويذكر زويمر هناك أن السلطات الجمارك صادرت جميع النسخ من الإنجيل التي كان النصارى بعثوا بها عام 91 و800، يعني قبل 100 سنة من الآن. قبل 100 سنة كانوا بعثوا بكمية كبيرة من نسخ الإنجيل إلى منطقة الجزيرة عبر ميناء جدة، فصودرت صادرتها الجمارك هناك. وفي الجريدة نفسها بعدد 220 ذكر لويس دامي هذا، ذكر زيارته للرياض وأنه لقي ترحيبا رسميا حارا، وذكر بعض الإحراجات التي لقيها، قال بعض الأهالي كان يرفضون حتى مجرد رد السلام، وذكر أنه لقي دعوة إلى زيارة الرس وزيارة البكيرية وزيارة هذا الأول الذي هو نفس لويس دامي، يعني في زيارته الأولى وزيارة المجمعة أيضا، ولكن الخبر الذي جاءهم أن الطاعون قد انتشر وأن الإرسالية تدعو إلى رجوعهم سريعا أوقفهم عن سلسلة الزيارات التي كانوا يتجولون فيها. وقد ذكر معلومات، ومما هو جدير بالذكر أنني قد بلوت على هؤلاء النصارى أنهم يعطون صورة غير صحيحة عن اللقاءات التي يواجهونها مع المسلمين، فهم من أجل أظهار بعض النجاح وإغراء بعض بني جنسهم بتكرار التجربة يذكرون أنهم لقوا بعض الترحيب في البلاد الإسلامية وفي منطقة الجزيرة العربية، والواقع أن الغالب خلاف ذلك وأنهم يواجهون حربا. فهم مثلا لا يتحدثون عن الضربات التي وجهت لهم في البصرة، ولا عن المواجهة التي لقوها في الكويت والبحرين، ولا عن الحرب التي لقوها في بريدة وحنيزة ممن يعتبرون أنهم متعصبين لدينهم كسائر مناطق الجزيرة العربية، إنما يذكرون الجانب المشرق فقط. وقد ذكروا أنهم وجدوا في بريدة دعوة من بعض الأهالي لزيارة بيوتهم إلى غير ذلك. المهم أن هذه الجولات في ظاهرها جولات طبية وعلاجية، وفي حقيقتها هي جولات قانعي الخيام الذين يظهرون الدعوة، يظهرون العلاج ويبطنون الدعوة إلى النصرانية. وفضلا عن هذه الجولات والزيارات، فهناك المستشفيات التي تتستر تحتها قوافل الصليب في العراق والكويت والبحرين وعمان والسعودية. لقد كان المنصرون الأوائل يبذلون من جيوبهم أو يقدمون الخدمات بالمجان للناس على بند التبرعات أو على بند المعونات التي تصلهم من مراكز التنصير. أما بعد ذلك وفي ظل النظام الجديد، نظام صانع الخيام، فإن المنصر يقوم بعمله التنصيري تحت غطاء الرسم ويقبض مقابل عمله مرتبا ضخما من الجهة التي يعمل فيها. أفهم؟ وما يقال في العلاج يقال في التعليم أيضا. فالخطة القديمة كانت تقضي أن يكون المسيح في صميم المسجد كما يقول دوركي، ويواصل يقول: وأنا شخصيا لا أرضى أن أقضي 5 دقائق في حياتي من حياتي في منطقة الشرق وأعلم في مدرسة ما لم يكن التوفير والتبشير بالديانة المسيحية من صميم المنهج. يقول: نعم، استعداد للمجاملة. وقد قامت أول مدرسة في الخليج على هذا النمط في البحرين عام 92، وكان اكتشاف هدف هذه المدرسة كافيا في مقاطعتها وإنشاء مدارس أخرى مستقلة كما حصل في البحرين وغيره. كما أنشئ في البحرين مدرسة للبنات أيضا ومكتبات، وكان المنصرون يؤكدون على توجيه البنات نحو الإيمان المسيحي. وفي عام 29 افتتح نادي للبنات في المدرسة، وأصبح جهاز هيئة التدريس يتألق من المنصرات يساعدهن رجال المنصرون في دروس ما يسمى بالكتاب المقدس يعنون الإنجيل. وقد عرضت هذه النشاطات التنصيرية المكشوفة، فشدد الزعماء الإسلاميون عام 13 ارتجمع حملتهم ضد التنصير وافتتحوا ناديا ثقافيا بالبحرين اسمه النادي العربي الإسلامي برئاسة شيخ هناك اسمه الشيخ محمد بن مانع كما أعتقد. ويذكر أنه من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان عالما شرعيا فأقام هذا النادي العربي الإسلامي لمقاومة التنصير كما قام في الكويت عام 13 جمعية خيرية مناهضة اسمها الجمعية الخيرية مناهضة للتنصير تقوم بالوعظ والإرشاد. وقررت هذه الجمعية إحضار طبيب مسلم لمعالجة المرضى وإنشاء مكتبة أنشأت مكتبة جيدة ولكن نشاط هذه الجمعية الإسلامية الخيرية لم يدوم. في الوقت الذي نشاط التنصير فيه يدوم نشاط هذه الجمعية توقف. لماذا؟ لقد أمر الأمير المبارك بالتوقف عن هذا النشاط لأنه يعارض سياسته إذ إنه هو الذي سمح بالإرساليات التنصيرية وأذن لها بالعمل في بلاده فكيف يسمح بالعمل الذي يعارضها إذن؟ فأوقفت بقرار أمير. فضلا عن أنه كان يوجد في الكويت مدرسة اسمها المدرسة المباركية وكانت مدرسة إسلامية. إذن يفشل النشاط التنصيري المخشوف سواء كان طبيا أو تعليميا ولا بد من أن يكون النشاط التعليمي تحت غطاء المدارس الأجنبية والجامعات الأمريكية والأعمال الخيرية والتدريب على أعمال مختلفة وتعليم اللغات وغير ذلك. بل من الممكن أن يكون النشاط التنصيري في المدارس الحكومية الرسمية ذاتها وأن يستغل كل الإمكانيات الدولية المتاحة له في هذا الصدد. ومما يضاعف من أهمية نشاط صانع الخيام فضلا عن مجال المستشفيات وفضلا عن مجال التعليم اكتشاف النفط في منطقة الخليج العرب والجزيرة. فقد أسهم هذا الاكتشاف الكبير والخطير والمفاجئ أسهم في ضخامة الوجود الأجنبي المتمثل ظاهريا بأعداد كبيرة من الخبراء والمختصين والأطباء والصيادلة والفنيين والإداريين. وعلى سبيل المثال في المؤتمر السنوي السادس لمنظمات التنصير المنعقد في كاليفورنيا عام 1980 ميلادي قال دين شاباز وهذه المعلومات ليست سرية هي موجودة في كتاب التبشير المسيحي هذا الذي يباع في المكتبات أيضا يقول في هذا الكتاب نفسه يقول إن أبواب العالم الإسلامي مفتوحة على مصراعيها أمام النصرانية وإن هذه الأبواب تحتاج إلى أمريكيين حساسين ثقافيا عندما يعملون في الخارج يكونون حساسين ثقافيا وإن حوالي 50,000 أمريكي يعملون الآن في العربية السعودية وهي منطقة تعتبر فعليا ورسميا مغلقة أمام المبشرين وهناك عدد غير محدود من الفرص أمام المسيحيين في هذا المجال حيث يحتاج إلى المهارات الغربية لتنمية هذه البلدان. انتهى كلامه. ولذلك لما بدأت شركة الزيت العربية الأمريكية أرامكو عملها في أواخر الأربعينات الميلادية في الدمام نصحهم بالجريف وهو مستشار وصديق لحكام البحرين وصاحب خبرة تنصيرية سابقة نصحهم أن يظهروا احترام الإسلام وأن يمتنعوا عن مناقشة النصرانية أو إقامة شعائرهم على أرض الجزيرة العربية. وقد اتبعت أرامكو هذه النصيحة وكان على الراغبين من رجالها ومنصريها في إقامة الطقوس أن ينتقلوا إلى البحرين بالقوارب. وهكذا استطاع المنصرون البروتستان كسب الثقة والاحترام وإقامة المدارس والمستشفيات في أكثر المجتمعات الإسلامية تمسكا كما استطاعوا أن يحشدوا آلافا من الخبراء بصورة منصرين وأطباء وإداريين ومختصين. أما القادة أنقل لكم الآن كلاما حرفيا من تقرير النصارى المطبوع في كتاب متداول أشرت إليه كتاب إزهار مؤقت في الصحراء ترجم للعربية باسم أصول التنصير في الخليج العربي. يقول هذا الكتاب بالحرف الواحد القادة أصحاب النظر البعيد من أمثال ابن سعود وأمير الكويت مبارك العظيم شعروا بأنهم يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم الإفادة من الحضارة الغربية دون أن يمزقوا حياتهم الإسلامية التقليدية أما المنصرون فكانوا على أمل أنه من خلال مستشفياتهم ومدارسهم ومتاجر الكتب واتصالهم اليومي بالشعوب الإسلامية أن يحصلوا على من يقبل التحول إلى النصرانية. يقول التقرير: وكان الطرفان مخطئين، فقد تضمنت هذه المدارس والمستشفيات تضمنت انحلالا للمجتمعات الإسلامية، فكان انتشارها على حساب التقاليد الإسلامية، كما إنه لم يكن هذا الانتصار على التقاليد الإسلامية لم يكن انتصارا للنصارى، ولكنه كان انتصارا للعلمانية ضد الأديان كلها، ضد الإسلام والنصرانية على حد سواء. إذن يقولون كان الانتصار على الإسلام في زعمهم انتصارا للعلمانية على الإسلام وليس انتصارا للمنصرين والدعاة إلى دين المسيح فيما زعم. هذه خلاصة تقاريرهم التي تقدموا بها في مؤتمرهم ذلك. وقد جرى بينهم نقاش حاد وكبير حول جدوى مثل هذه الأساليب، جدوى استخدام التطبيق والتعليم مع عدم رفع كلمة الله كما يزعمون، وعدم إقامة مملكة المسيح كما يدعون. قالوا إن المسلمين قد يتقبلون العلاج باعتبار أن الطبيب هو نصران مثل كل الكفار مصير إلى النار، وهو مؤمن بعيسى الذي جاء القرآن أنه كان من معجزاته أنه يشفي المرضى ويشفي الموتى. يقولون هذا الكلام، ولذلك قد يتقبل المسلم علاجهم لكنهم لا يتقبلوا دينهم. وطرح هؤلاء النصارى سؤالا: لماذا نذهب إلى بلاد العرب؟ لماذا لم ننجح في الجانب الدعوي ولم نفلح في تنصير عدد جبال؟ وحاولوا أن يقلعوا عن طريقتهم الأولى، بينما جادل غيرهم في ذلك قائلين لأن مزيدا من الوقت هو أمر ضروري وهناك حاجة إلى صبر غير محدود. يقول جون فان عام 1919: إن تنصير هذه البلاد يحتاج إلى قرون عديدة. آخر نقطة في نصابنا هذا اليوم هي تتعلق بالإحصائيات في منطقة الخليج، وقد اعتمدت في هذه الإحصائيات على هذا الكتاب، كتاب التبشير المسيحي في منطقة الخليج لأحمد فون ديمفر، ويؤسفني أن هذه الإحصائيات يعتريها عدة مآخذ. الأول أنها ليست قائمة على معلومات حقيقية، إذ أن النصارى حريصون على إخفاء عملهم إلى درجة كبيرة في منطقة الخليج العربي، وهم يرون أن القيام بأي معلومات من هذا القبيل ونشرها يكون سبباً لإحراج العاملين في هذه المنطقة وربما يحول دون قيامهم بعملها. ثانيا أن هذه الإحصائيات ليس لها تاريخ واضح، فليس معروفا بالضبط متى رفضت، بل حتى الكتاب نفسه ليس عليه تاريخ، ومن المؤكد أن هذه الإحصائيات قد مضى عليها عدة سنوات. فيما يتعلق بالميزانية مثلا، مع عدم وجود تفاصيل دقيقة وإنما هذه أشياء تقريبية وهي بالتأكيد أقل من الواقع، يقول إن هناك 7 منظمات رئيسية موجودة حاليا في الخليج تبلغ ميزانيتها 13 مليون دولار أمريكي سنويا لتغطية نشاطاتها. هذه 13 مليون دولار ل7 منظمات رئيسية موجودة في الخليج، دعك من غيرها ودعك من صانع الخيام الذين سوف نتحدث عنهم في الأسبوع القادم، وسوف نجعل الحديث مخصصا عنهم هم بالذات وبالعنوان ذاته صانع الخيام. المهم هذا ما يتعلق بالميزانية. أما فيما يتعلق بعدد العاملين أو ما يسمونهم بالمنصرين، فإنه يقول حسب إحصائية قديمة إنهم يبلغون 1300، وهذا العدد المتزايد منهم في أعمال علمانية يبشر بنتائج طيبة لما يعبرونهم في بلدهم، بالرغم من الرواتب التي يتخاضونها فإنهم يشكلون طابورا خامسا للعمل التبشيري بين المسلمين. ثم يقول فيما يتعلق بالجمعيات إنه لا يمكن أن نحدد بدقة عدد هذه المنظمات العاملة في الخليج، لأننا لا نملك الوثائق الضرورية التي يصح أن نركن إليها. والنصارى أنفسهم يقولون إن عليهم أن يكفوا عن إعطاء معلومات واضحة يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالعاملين في سبيل النصرانية في الشرق الأوسط. والكتاب الصادر عام 1980 يعني قبل ما يجب على 12 سنة عن المسيحية في بريطانيا يذكر أن هناك ثلاث منظمات تنصيرية تعمل في دول الخليج: بعثات التبشير، الكنيسة عبر القارات، زمالة البعثات. ويقال أن عدد المنصرين الموجودين في الخليج في ذلك الوقت كان هو 12 من المتخصصين لهذا العمل، وقد قفز هذا العدد إلى أضعاف مضاعفة بعد ذلك. أما المنظمات البروتستانتية فمنها ست منظمات، منها الكنيسة الإصلاحية الأمريكية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة البروتستانتية الأمريكية، اتحاد البعثة الإنجيلية، حملة التنصير العالمية، وعدد المبشرين التابعين لها في الخليج يزيد على 42 شخصا. هناك جمعية أخرى غير مسجلة رسميا ولذلك لم تذكر ضمن إحصائياتهم، منها عملية التعبئة، زمالة الأديان، راديو عبر العالم، منظمة الإذاعة للشرق الأوسط، لجنة لوزان، التنصير، مركز الشباب اليافعي. ويتبع هذه اللجان وهذه المنظمات أعداد كبيرة من المنصرين. وقد قدم الكتاب معلومات مختصرة عن هذه الجمعيات. أيضا مما يتعلق بالمعلومات المهمة والإحصائية عنهم أن الكنائس في الإمارات العربية المتحدة كان هناك في الماضي كنيستان، إحداهما في أبوظبي والثانية في دبي، إضافة إلى تجمعات متعددة للطوائف البروتستانتية في أماكن مختلفة. في العين مثلا أبوظبي ثلاث فئات من الهنود في اجتماعات منظمة، ثنتان في بيوت خاصة، وتعقد اجتماعات أيضا في العين للمتكلمين بالعربية برئاسة أحد اللبنانيين، وهي تتركز حول بعثات تنطلق من بعض المستشفيات، إضافة إلى مجموعات برئاسة القسيس السوري انضم إليهم عدة أشخاص من المسلمين الذين تنصروا هناك. أما الكنائس الكاثوليكية فهناك أيضا ثلاث كنائس حديثة البناء، وعدد أتباعها يبلغ تقريبا 16,000 شخص في الأمارات. أما ما يسمى بالكاتدرائية التي يلتحق بها مدرستان فهي في أبوظبي. أما الكنائس الأرثوذكسية فهناك طائفتان في أبوظبي وأخرى أصغر منها في دبي. أما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين فإن الكنيسة تهتم بهم بالخارج، ويشعر النصارى بأن من واجبهم مساعدة كل القادمين إلى منطقة الخليج العربي من غير النصارى، على اعتبار أنهم مهاجرون يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال كما تقول تقاريرها. وقد نظم في بيروت اجتماع لإحدى الهيئات التنصيرية في منطقة الخليج، ولاحظ أن 80% من سكان المنطقة هم في الأساس من العمال المهاجرين، وأن أوضاع هؤلاء العمال تدعو للقلق بسبب سوء معاملة الخدم في المنازل، ومما سبب فضيحة وكثيرا من العذاب لهم. ولذلك عمدت تلك الهيئة إلى دراسة هذه المواضيع وتنظيم زيارات لقادة الكنيسة وتأمين قصص ومربين نصارى يتكلمون العربية لقيادة المسيحيين، واستغلال الأوضاع السيئة التي يعيشها أولئك المستخدمون في دعوتهم إلى النصرانية. وهذا الكلام كله من تقارير نصرانية ومن كتاب أيضا يباع في الأسواق. كما أن منطقة الخليج، ولا يزال الكلام للكتاب، من أشد المناطق تعرضا للهجرة غير المشروعة من أنحاء العالم، فعندما أعلنت الأمارات العربية عفوا عاما لمدة محدودة عن المهاجرين غير الشرعيين، تألفت صفوف طويلة من هؤلاء، صاروا يبيتون في الشوارع على أبواب الوزارات. فلما انتهت المهلة كان حوالي 100,000 قد تقدموا بالطلبات، ولكن الجموع كانت تتزايد في الخارج كل يوم. وبالنظر لعدد العمال المهاجرين فإن التقدير لأعدادهم يتراوح بين 2,000,000 و3,000,000 مهاجر، معظمهم من بلاد أفريقيا وآسيا يوجدون في دول الخليج. ولذلك هيأت أمانة سر الهجرة في مؤتمر الكنائس العالمي هيأت وثائق عن هؤلاء المهاجرين لدراستها والعمل على أساسها. وقد تجمعت جهود أمانة السر في مؤتمر عام 75 على أن الكنائس يجب أن تدافع عن حقوق العمال المهاجرين وتسعى لتحسين أحوالهم، والنتائج التي تواجه الكنائس في هذا الموضوع يمكن تلخيصها بالأسئلة التالية: 1- بعد 3 مؤتمرات محلية كنسية، ما هي الاستجابة التي قابلت بها الإسراء العالمية هذا النداء؟ 2. ما هي السبل التي تقتل إفهام الأسرة المسكونية العالمية ما يلاقيها العمال المهاجرون؟ 3. كيف يمكن مساعدة والتعاون مع الاتحادات التجارية في تأمين حقوق العمال؟ 4. كيف يمكن للكنائس أن تتعاون لتأمين الرعاية والعناية لهؤلاء العاملين في المنطقة؟ وقد صدر حديثا كتاب من منظمة عالمية مسيحية باكستانية عنوانه صلي يوميا، صل يوميا. هذا الكتاب هو للنشر المسيحية في منطقة الخليج ولتقوية الكلاسية بين العمال المهاجرين وخاصة القادمين من منطقة الباكستان. كلام يقول في مثل هذا الموضوع، وقد ذكر في آخر الكتاب بيانات إحصائية عن عدد الأديان، عن عدد الملتحقين أو المؤمنين بالأديان 3: الإسلام والمسيحية، وأيضا الطوائف الأخرى كالكاثوليك والبروتستانت وغيرها في البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات المتحدة وغير ذلك، وبين العرب من غير العرب، وكذلك الشأن في عمان وفي قطر وفي غيرها، فيمكن مراجعتها في ذلك الكتاب. أما موضوع الدرس القادم فسيكون إتماما لهذا الحديث، وسيكون عنوانه صانع الخيام. يقول هناك لك محاضرة بعنوان جزيرة الإسلام، وفيها بينت أن هذه الجزيرة هي جزيرة مسلمة مهما حدث، إذا لماذا الخوف من التنصير وكأن الاهتمام بأمور، ولماذا لا يكون الاهتمام بأمور أهم منها كدعوة النصارى القادمين للعمل في هذه البلاد؟ سوف يبدو لك لماذا الاهتمام في هذا الموضوع في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنني اكتشفت من خلال معايشتي خلال الأسبوعين الأسابيع الماضية لكتب الدعوة إلى النصرانية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، اكتشف أن النصارى غيروا خططهم واستراتيجياتهم وسلكوا سبلا جديدة سوف نكشف عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونعطي نماذج وأمثلة واقعية حية منها. يقول أرجو بيان هل النصارى مقتنعين بما يدعون إليه، وما مدى نجاح المناظرات بين علمائنا وبين أسس النصارى؟ أما هل هم مقتنعون بما يدعون إليه، فالغالب أن هؤلاء النصارى يأتون رسلا للسياسة الغربية التي تسعى من ورائهم إلى تحقيق مقاصدها ومآربها في المنطقة الإسلامية، لكن أيضا الضلال واقع، والله تعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أما نجاح المناظرات فهناك مناظرات لها جدوى، للمناظرة بين القس جيني سويغارت وبين الشيخ الأستاذ أحمد جيدات، وعلى رغم سلبيات هذه المناظرة في جوانب معينة منها إلا أنها كانت ذات تأثير كبير في أوساط النصارى في الغرب وفي المنطقة العربية والإسلامية، وكان هناك أيضا مناظرات أخرى مشابهة أثبت فيها الشيخ أحمد جيدات تفوق، أثبت فيها تفوق المناظر المسلم وقدرته على إكحام نظيره النصراني. أما مسألة تفوق الإسلام هذا ما لا نقول، لأنه لا يقارن بين النور والظلام والحق والباطل والهدى والضلال. يقول هل ترى أن الاستخبارات الأمريكية في الخليج دورا كبيرا في التنصير في هذه المنطقة؟ هؤلاء هم بعض صانعي الخيام، وسيأتيك نبأهم عن قريب إن شاء الله. تواترت الأخبار عن أن مستشفى بريد التخصص يوجد فيها كم هائل من النصارى الذين لهم جهود في نشاط التنصير، ويوجد فيه سوق تبيع فيه امرأة ويعمل في أوقات الصلوات وتقام فيه حفلات الميلاد وغيره من حفلات النصارى. هذا يأتي إن شاء الله. ما هي أهم الوسائل التي يمكن بها اتقاء شرور هؤلاء المنصرين؟ في الواقع أول ما بدأت في موضوع التنصير كنت أنوي أن يكون درسا أو درسين فقط وأنتهي منه، لكن لما دخلت في صلبي وجدت أن الموضوع طويل وذو صعب وأنه لا بد من إعطاء صورة واضحة، وبناء عليه كنت وضعت بعض النقاط اليسيرة وجعلتها عبارة عن توصيات لمواجهة التنصير، وقد صبرت هذه الفكرة فتحول إلى درس خاص عنوانه كيف نواجه التنصير، وسوف أطرح فيه ترى بعض الأفكار العملية التنفيذية التطبيقية التي يملك كل مسلم فضلا عن يكون داعي أو طالب علم بإذن الله تعالى أن يقوم بها في مواجهة هؤلاء النصارى. ما هي أبرز الجهود التي قام بها المسلمون لمكافحة هؤلاء المنصرين في بلاد العرب والمسلمين؟ في الواقع هناك جهود أشرت مثلا قبل قليل إلى بعض الجهود في البحرين والكويت، وهناك جهود في هذه البلاد وفي غيرها، سواء لجهود بعض الجهات الرسمية والأمنية كهيئات الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بعض الجهات الشرعية، ولكن يبقى أن النصارى أطول نفسا وأصبر، وهم مدعومون خارجيا، ولذلك نظل بحاجة إلى يقظة جماهيرية من كل مسلم، وعدم اعتماد على الجهود التي يقوم بها هذا أو لا. يقول: ما رأيك في ما يسمى بالمؤاخاة بين الأديان الثلاثة، وأنه يجب عقد مؤتمر في هذا؟ هذا ما يسمى بحوارات الأديان، وهذا من أخطر ما يكون للدعوة إلى النصرانية، لأنه يتخذ خطار التقارب الإسلامي المسيحي. وقد وقع في شرك وفخ هذه الدعوة بعض المشايخ وبعض طلبة العلم، وذهب مجموعة من هذا البلد إلى الفاتيكان والتقوا بالبابا هناك، وعقد مؤتمر وصدرت بيانات، وكان هذا الأمر في غاية الخطورة. وعقد أيضا لمؤتمرات الحوار الإسلامي المسيحي عقدت في بلاد شتى، في إسبانيا وفي مصر وفي ليبيا وفي غيرها، وهو موضوع طويل وفي بحوث ويحتاج إلى حديث خاص، يعني يتصدى بعض طلبة العلم لطرح هذا الموضوع والكلام عنه. ذكرت في معرض الحديث عن وسائل تنصير الإنجيل قاصدا بذلك الكتاب الذي يقدسه النصارى، فهل يجوز إطلاق هذا الاسم على هذا الكتاب المحرف، وما البديل عن هذا الاسم؟ يعني هذا الأسماء أصبحت معروفة ومتداولة ونحن نطلقها، ولا نرى حاجة إلى أن يعلق الإنسان في كل مناسبة على هذا الموضوع، لأن الأمر المتفق عليه عندي وعند جميع المتلقين سواء من الأخوة الحضور أو الذين يستمعون عبر الأشرطة، متفق عليه أننا جميعا نعتقد أن ديانة النصرانية منسوخة، ومع أنها منسوخة فهي محرفة أيضا، وأن هذا الإنجيل المتداول عندهم إن كان فيه أشياء من كلمة الله عز وجل التي أنزلها، فإن فيه أشياء كثيرة جدا مما اختلقوه ووضعوه وأضافوه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. فهذه قضية مسلمة وفروق ومفروق منها، وأحيانا لا يجد الإنسان حاجة إلى التأكيد عليها في كل مرة. يقول: منذ سنوات قليلة مضت كان الجميع يطلقون على العاملة ممرضة، لكن هذا المسمى تغير في خلال 5 سنوات الماضية، حيث بدأ يطلقون مسمى أكثر بديلا له، وهذا اللفظ إنجليزي يعني أخت، وفي اعتقادي أن الغالبية من المرضى لا يعلمون أن المقصود بهذا اللفظ هو هذا، وإلا كيف ينادي المسلم فتاة نصرانية أو من أي ديانة أخرى بأخته؟ آمل التنبيه على ذلك وتبين الحكم الشرعي في ذلك. جزا الله الأخ خيرا على دعواته الطيبة، وأسأله وأرجوكم أيضا أن تدعوا لنا جميعا بظهر الغيب. وأما هذا الأخ فهو كما ذكر الأخ معنى أخت، ولا يجوز للمسلم أن يسمي النصران أو اليهود أخا، وإنما الأخوة هي أخوة الإسلام، ولذلك استخدموا أي لفظ آخر بديلا عن هذا اللفظ ولا يكون فيه محظور شرعي. ما هو دور المنصرين في البث المباشر، بمعنى هل لديهم قنوات؟ عندي معلومات خطيرة عن البث المباشر وتصريحات للمنصرين أنفسهم، ذكرت بعضها وبعضها لم أذكر، وسوف أخصص درسا قريبا أرجو إن شاء الله عن هذا الموضوع. يقول: بمناسبة القاعدة المواضيع المهمة، وبما نسمع هذه الأيام من أن قوى الشر تكالبت على إبناء إخواننا في البوسنة والهرسك ونقلهم إلى بلادهم لتنصيرهم، فإننا نتمنى أن تدعو إلى مشروع خيري تتبناه بعض المؤسسات وبعض الخيرين لفتح معسكرات وجلب أبناء إخوتنا في البوسنة والهرسك لحمايتهم من التنصير والمحافظة على هويتهم الإسلامية. أنا أكثرت من التحويل على قضايا سوف تأتي، ومع ذلك أقول إن شاء الله في نيتي وعزمي ووقتي أن لا تخرج هذه الإجازة إلا وأخصص موضوعا لقضية البوسنة والهرسك وبعض المعلومات الجديدة والمهمة حول هذا الموضوع. ولكن تعليقا على هذا، آلاف الشباب بل الأطفال بل الرضع رأيناهم ورأيتموهم ورآهم العالم كله وهم يحملون على السيارات وعلى الطائرات إلى روما، يربون هناك بالكنائس. ليست المشكلة أنهم سوف يتحولون إلى نصارى فقط، لا، المشكلة أنهم سوف يتحولون إلى منصرين وإلى قصص وإلى دعاة للنصرانية. هذا هو الخطر. إذن القضية تستهدف أن يؤخذ الأطفال والنساء لأن من السهل تحويلهم فيتربوا في الكنائس، وهناك يمنع 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 المسلم من زيارتهم حتى مجرد زيارة. وأما الرجال فإنهم يبادون بواسطة هذه الأسلحة الفتاكة التي يوجهها إليهم أعداء الله وأعداء رسله من الصرب النصارى الملائكة. فأدعو الإخوة، وأنتم سمعتم أن اليهود آخر كلام استقبلوا بعض أطفال المسلمين من البوسنة والهرسك وربوهم الآن في إسرائيل، وسوف آتيكم بأخبار في الأسبوع القادم أن النصرانيات يأتين باللقطاء من لبنان وأمريكا الجنوبية ومن بلاد الدنيا يربونهن هنا على دين النصراني، ويخرجونهم دعاة إلى التنصير. أما المسلمون فلا يحركون سبيلا. يقول يذكر الشباب الذين يجلسون قبالة الأستاذ الرياضي أن هناك ألمانيا عاشت في أمريكا ومعه كلب يجلس الشباب يوميا ويتحدث معه، وحينما تحدث معه أحد الذين يفهمون شيئا أخبرهم بأنه منصر يعمل هنا وهو يقوم بالتجوال ليليا. هذا الخبر سمعته هذا اليوم، فهل لديكم عنه علم؟ لدينا علوم كثيرة، ولكن أرجو وأطلب من الأخ الذي كتب هذا السؤال أن يقوم بنفسه بالتحري عن هذا الموضوع ويوافينا بالمعلومات والوثائق والحقائق التي لا تقبل الجدل، أما مجرد الاحتمال فلا يكفي. هذا يقول إذا كان النصارى يعملون الليل والنهار في سبيل نشر دينهم الباطل ويطبعون الكتب ويسجلون الأشرطة بالملايين وبلغات متعددة، فإني أقترح أن تفرغ هذه المحاضرات الثلاث في كتاب ويترجم إلى عدة لغات لتفشل خطط المنصرين في جميع البلدان بإذن الله، ويتهم بذلك المسلمين وأصحاب الملايين المجمدة في البنوك لحفظ المسلمين الذين يخرجون من دينهم الصحيح إلى النصرانية، فهل نكون أقل حماسا من النصارى الذين يدفعون المليارات في سبيل النصرانية؟ إن شاء الله هذا السؤال سيكون الجواب عليه ضمن محاضرة كيف نواجه التنصير. ومما يتعلق مواجهة التنصير ومواجهة أيضا شيء أعداء الإسلام من الصرب في البوسنة والهرسك، وصلتني في الأسبوع هذه الرقعة، وفاتني في الأسبوع الماضي، وفاتني أن أقرأها أو أتكلم عنها. هذه رسالة من بعض إخوتنا الشباب الغيورين في هذا المنطقة، وقد ذكروا أن ناديا رياضيا في هذا البلد في المنطقة يعني في منطقة القصيم ثبت بعد التحري أن نادي كذا في مدينة كذا قد استخدم مدربا صربيا نصرانيا لكرة القدم، وقد أخبرنا بعض اللاعبين أنه اتفق مع إخوانه على مقاطعة التدريب، كما أن فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله اتصل بهم وقالوا له إن هذا المدرب كرواتي، ويقول الأخوة الصحيح أن المدرب صربي. وكذلك نادي كذا نقط استخدم مدربا صربيا آخر، وسيصل خلال 10 أيام من تاريخ اليوم هذا الأسبوع الماضي، يعني هذا تاريخ 10 فقط، يعني افترض أنه وصل الليلة، فما رأيكم في ذلك؟ في الواقع أن هذا أمر مشيء أولا، ونحن نتكلم على التنصير ونواجه حملات تنصيرية خطيرة، ومشيء ثانيا والكفار أصبحوا قلقين ومنزعجين من المأساة الإنسانية الدائمة التي وجهها أهل لا إله إلا الله في البوسنة والهرسك. والله كلام يا أخواني لا يطيق الواحد أن يتكلم عنه، قد يستطيع الشاعر أن يصف لك مأساة طفل واحد فقد أمه، أو مأساة مريض على سرير المستشفى، أو مأساة أرملة مات أولادها على مرأة ومسمع منها، لكن كيف تستطيع الحروف والكلمات أن تصف لك مأساة أكثر من 100,000 شاب يقادون في معسكرات الاعتقال في صربيا في ظل ظروف سيئة؟ أمريكا إمبراطورية الصليب تعلن انتعاضها من الأوضاع السيئة التي يعيشونها هنا. أم كيف تستطيع الحروف والعبارات والكلمات أن تصف لك مأساة عشرات الألوف من النساء يذهبن إلى الكنيسة ويكون مقرهن فيها يتعلمن دروس الذل فيها مع التنصير؟ أم كيف تستطيع الكلمات والحروف والعبارات أن تصف لك مأساة الآلاف من الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم وآباءهم وبلادهم وفقدوا كل شيء وأصبحوا بيد المنظمات التنصيرية والهيئات العالمية التي تسمى هيئات الإغاثة؟ أم كيف يستطيع اللفظ أن يصف لك مأساة مدينة ظلت الآن على مدى أكثر من 150 يوم تحت وابل النار والرصاص الذي لا ينقطع ليلا ولا نهارا؟ المخبز الوحيد الموجود في سراييفو يعلن أنه لا يملك إلا ما يكفيه لمدة أسبوع فقط، وبعده سوف يتوقف، وقد يموت هؤلاء جوعا ويواجه العالم كارثة لا مثيل لها. فكيف يستطيع مسلم عنده ذرة من إيمان أو غيره أو دين أن يستخدم مدربا صربيا أو حتى مدربا كرواتيا أو حتى مدربا نصرانيا وليكن ما يكون؟ أنا أبعد إخوة في الناديين إلى أن يطمئنون على أنهم سوف يتخذون إجراء مقنع لنا وللمسلمين في هذا البلد ضد هؤلاء المدربين. وإذا لم يأتني بيان من هذا النادي والنادي الآخر خلال هذا الأسبوع فإنني أجد نفسي مضطرا إلى أن أخبركم بتفصيل الأمر حتى تقوموا أنتم أيضا بدوركم في مناصحة هؤلاء الأخوة وتذكيرهم بالله عز وجل وحثهم على اتخاذ موقف قوي وشجاع. وأنا على ثقة كبيرة إن شاء الله أن هؤلاء الأخوة لا يمكن أن يخيبوا آمالنا، فما أهدناهم إن شاء الله إلا مسارعين إلى الخير وبعيدين عن مثل هذه الأمور. ولكن ربما حصل أمر من غير ترتيب مسبق، فعلى كل حال أنا أطالب الأخوة في ذلك النادي باتخاذ موقف واضح وحازم وشجاع ومعالجة الخطأ بسرعة، وهو ما نظنه إن شاء الله تعالى فيه. هذا دعوة إلى محاضرة سوف يلقيها فضيلة الشيخ عبد الله السلوم بعنوان الغفلة عن النفس، مغرب يوم الاثنين 19/2 2013 في المركز الصيفي بمدرسة محمد بن القاسم بالشقية. وهذا يقول أنت على موعد استماع محاضرة العمل بالعلم بين الواجب والواقع الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حقب صلاة العشاء يوم الاثنين 19/2 في مركز رواد والدعوة عامة. وهذه دعوة أيضا لمحاضرة لمحدثكم عنوانها نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وذلك يوم الأربعاء 21/2/2013 بمركز جمعية البرد الصفراء في متوسطة أبي عبيدة بعد صلاة المغرب في مركز الصفراء بمركز جمعية البرد الصفراء في متوسطة أبي عبيدة شرف الأستاذ الرياضي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.